وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع هذا اللقاء المتجدد، لقاء الفتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على طاعته. ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة. من ضمن الأسئلة التي وردت أحبتي في الله، وهو سؤال أو سائل يسأل ويقول: هل يجوز الزواج ممن رضعت من جدته لأمه 40 يوما؟ هل يجوز الزواج من من رضعت لجدته لأمه 40 يوما؟ طبعا التي رضعت من جدته لأمه 40 يوما هذه محرمة عليه، وهذه خالته بمقام الخالة، فعندئذ لا يصح أن يتزوج منها، فلا يصح أن يتزوج منها، لأن هي رضعت 40 يوما، يعني أكثر من 5 رضعات مشبعات، فيحرم عليه أن يتزوج منها وهي خالته في الرضاعة. طيب، كذلك سائلة تسأل وتقول: ما هي عدة المطلقة الرجعية إذا مات عنها زوجها وهي في العدة؟ ما هي عدة المطلقة الرجعية إذا مات عنها زوجها وهي في العدة؟ إذا كانت المرأة مطلقة وهي في العدة ومات زوجها تقضي أبعد الأجلين، فعندئذ بتعتد بعدة الوفاة التي هي 4 أشهر و10، فعندئذ تنتقل من عدة التطليق إلى عدة الوفاة، لأن المرأة وهي في أثناء العدة ما زالت زوجة، وهي بتعتد لتخرج من الزواج. فلذلك إذا مات زوجها وهي في العدة فبتنتقل إلى أبعد الأجلين في العدة، إلى عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك أحبتي في الله، من ضمن الأسئلة الواردة في هذا المقام، يا سائل يسأل يقول: في شبهة بتأتي في مسألة أنه يصح الاكتفاء بالقرآن وترك السنة النبوية. طبعا هذا من باب العبث في دين الله سبحانه وتعالى الذي يقول بذلك، وفي الحقيقة القرآن حمال أوجه، القرآن حمال أوجه، وبعض الناس لا يستطيع أن يأتي للناس ويقول لهم: نحن نريد منكم أن تتركوا مضمون الإسلام ومضمون ما ورد في الكتاب والسنة، فعندئذ يأتي من هذا الباب ويدخل من هذا الباب، فيدخل من باب الطعن في السنة أو ترك السنة، لأن القرآن كما أن فيه تفصيل فيه إجمال، هذا الإجمال فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستقبل هذا الاتصال أم أحمد ثم نكمل إن شاء الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤالين.
السؤال
الأول: لو في صديقة عايشة في السويد وبتصوم رمضان، فعندهم طبعا أكثر من 21 ساعة بالنسبة يعني الوقت اللي هو لحد المغرب، فدي تصوم إزاي؟ يعني طول السنة، معظم السنة عندها العدد طويل جدا من الساعات، مش أقل من 21 ساعة. تصوم، كيفية الصيام بالنسبة لرمضان؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني بالنسبة للمثال الحضانات والمدارس والنوادي والكلام ده، لما بتيجي فترة الحج بيعملوا زي مجسم للكعبة وبيجيبوا الأطفال بيلبسوهم يعني جلاليب وبيعلموهم نسك الحج بس بطريقة على المجسم ده، هل ده فيه بدعة أو فيه حرمانية أو فيه كده؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله.
بارك الله فيك. إذن بعض الناس يعني يود أن يطعن في دين الله فيأتي يدخل من باب الطعن في السنة. لولا السنة أحبتي في الله ما استطاع الإنسان أن يعرف ما أجمل في القرآن. القرآن فيه عام خصص بالسنة، فيه مطلق قيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تفاصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب رجل يأتيه الأمر مبينا هذه الشبهة التي قد تأتي على الناس، وتنبأ بها صلى الله عليه وسلم، فبين صلى الله عليه وسلم حال هذا الذي يجلس متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري أي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا أجد هذا في كتاب الله. قال عندها صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أحبتي في الله، بدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعرف تفاصيل الصلاة؟ الله أمرنا في الكتاب الكريم بإقام الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فجاءت تفاصيل السنة والركعات والأعوى، تفاصيل الصلاة والركعات وعدد الركعات، وأن صلوات خمس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في المحرمات من الأطعمة بين الإسلام، جاء في القرآن: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هكذا بين: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وما أهل، وورد كذلك في الأخرى: وما أهل لغير الله به. جاء في السنة تفاصيل زائدة في ذلك، وهو كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع. فنكمل بعد أخذ هذا الاتصال. أستاذ حسن،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخ بعمل فران وباخذ أجر على هذا العمل.
بتعمل إيه؟
قال لي أجر في الآخرة.
بتعمل إيه معلش تاني؟
بشتغل فران.
فران؟
وباخذ أجر على هذا الشغل. لي أجر في الآخرة؟
حاضر.
وهل مثلا ده متعارض مع الآية اللي بتقول جعلنا الليل لباسا والنهار معاشا؟ أنا بشتغل بالليل. شكرا يا شيخ.
حاضر، أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. إذن أحبتي في الله، الإنسان لما يداوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص على فعلها يؤجر في الدنيا والآخرة، بل هذه علامة هدى. الله حذرنا فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الضمير هنا عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإنسان يعني أول الطريق إلى فتنة القلب والعياذ بالله هو ترك هدي محمد صلى الله عليه وسلم وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أمرنا أن نتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. فالقرآن والسنة يعني وجهان لعملة واحدة، لا ينبغي على الإنسان أن يفرط فيهما. أما بالنسبة للسؤال الوارد من الأخت أم أحمد في مسألة لها صديقة في السويد، والنهار طويل جدا تصوم فيه لفترة، يعني بأحيانا يبقى 18 ساعة وأحيانا يصل إلى 21 ساعة، فبتسأل كيف تصوم. هنا الأصل بدأ من الصيام في طرفين، في غروب للشمس وشروق للشمس، فعندئذ الأصل أن هي أنها تصوم من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس. لكن الفتوى المنتشرة أن أصحاب الساعات الطويلة يصوموا مع أقرب بلد عربي لهم أو مع بلدهم، هذا خطأ كبير. هذا لا يكون إلا إذا كان في منطقة يتصل بها الليل والنهار، فعندئذ بيقدر قدر ذلك على أقرب مكان في هذا له، أقرب مكان له بيبتدي يصوم عليه ويفطر عليه، بتشرق فيه الشمس وبتغرب فيه الشمس. لكن هنا عندنا في هذه البلاد صحيح الساعات طويلة، لكن في بزوغ للفجر، في شروق للشمس، في غروب للشمس، فعندئذ الأصل إن هي تلتزم المواعيد اللي هي المذكورة، والله يعينها ومأجورة إن شاء الله، وتصوم على عدد الساعات الموجودة، وإن شاء الله الأجر على قدر المشقة، وتعان على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة أيضا لسؤال عمل أحيانا في الحضانات وما شابه، يحدث مسألة مجسم للكعبة ويعلم الأولاد والأبناء مثلا مسألة الطواف وكيف يطوف وكيف يعني حج أو ما إلى غير ذلك، إذا كان في فترة محددة على ذلك وهذا على ومجسم على سبيل التعليم مع تبيين أن هذا على سبيل التعليم وأن هذا ليس له علاقة بأداء المناسك، فهذا أيضا يعني ليس فيه حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك بالنسبة للأستاذ حسن بيسأل على مسألة أنه بيعمل فران وفي نفس الوقت بيأخذ أجر، هل له أجر في الآخرة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا سعى ليكف أهله ونفسه عن المسألة فهو في سبيل الله. نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل. معنا أم عبد الله.
السلام عليكم. عبد الله
أستاذ عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا شغال عندي ناس وطلعين لي حجة إن شاء الله، هل هتبقى حجة مقبولة إن شاء الله؟
حاضر.
وعندي سؤال تاني بالنسبة للتحرير المظالم بالنسبة للمال والعرض. وعندي في حاجة بتتلبس تحت الإزار اسمها سترة، هل السترة دي يجوز ولا مش يجوز؟ وسؤال تاني اللي هو لو في شبهة مال، شبهة مال حرام، إزاي الواحد يتطهر منه؟
الله خير. بارك الله فيك. إذن نعود إلى ما كنا بصدده، إن هي مسألة اللي بيشتغل الأستاذ بيشتغل فران وهو بيسأل، هو بيأخذ أجر. طبعا الإنسان إذا سعى ليكف أهله ونفسه عن المسألة فهو في سبيل الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي وسعاه الإثم الإنسان الذي استرعاه الله سبحانه وتعالى زوجة وذرية أبناء وبنات ثم جلس عاطلا وجعلهم يسألون الناس ويتكففون الناس، فالإنسان له أجر طبعا على السعي للعمل مع النية الحسنة. كذلك الإنسان ينوي نية أنه سعى خرج للعمل ليكف أهله ونفسه عن المسألة ليرزق مالا صالحا يستطيع أن يتصدق منه ويقوم بالنفقات الواجبة، فمع هذه النية إن شاء الله يؤجر على ذلك العمل، مع التنبيه لأن لا يصح أن الإنسان يشغل بالعمل عن فرائض الله سبحانه وتعالى، فلا يتصور مسلم طائع لله يضيع الفرائض بحجة أنه مشغول بالعمل، إنما المطلوب أن الإنسان يعطي كل ذي حق حقه، فعندئذ يوازن بين الحقوق. أو مسألة أنه بيشتغل بالليل، فهل هذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا؟ لا يتعارض ذلك طالما أن طبيعة العمل تقتضي ذلك، فعندئذ عملك حلال وليس فيه إشكالية ولا حرج عليك في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نأخذ هذا الاتصال. أستاذ محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك فضيلة الشيخ.
الحمد لله بارك الله فيك.
ربنا يحفظك يا رب. ما حكم القنوت في صلاة الفجر يا شيخ؟
حاضر.
تمام. وما الحكم لو المرأة وقع عليها الحيض وهي في الحج؟ تمام. وهي ممنوع أنها تطوف في البيت، لكنها جاء مثلا أن هم أهلها سيذهبون إلى بلدتهم، فما الحكم؟
يعني هيروحوا البلد ويفوتها الحج؟ هيشوفها الطواف؟
طواف الإفاضة. تمام.
طواف الإفاضة ولا طواف إيه؟
طواف الإفاضة إن شاء الله.
حاضر.
وطواف الوداع إن شاء الله سيكون سقط عنه. تمام.
أيوة حاضر. تمام. أجيبك
إن شاء الله. ربنا يحفظك يا رب.
بارك الله فيك. كان معنا بعد ذلك الأستاذ عبد الله في سؤال بيسأل بعد ذلك عن أنه شغال عند ناس وهيطلعوا حج، هل هذا الحج صحيح على اعتبار أنه هو حد تبرع له يعني بالمال؟ نعم حج صحيح، أسأل الله أن يتقبل منك صالح الأعمال، الحج صحيح لا حرج عليك إن شاء الله. بيتساءل عن مسألة التحلل من المظالم. الأصل أن الإنسان يتحلل من المظالم قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون هناك دينار ولا درهم. فإذا كان على الإنسان مظلمة لأخيه المسلم من مال أو غير ذلك، فالأصل أن يردها إلى صاحبه إن كان يعلم صاحبها. طيب نكمل بعد أخذ هذا الاتصال. أستاذ سيد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سمعت من شيخ في القناة الرحمة بيقول إن آزر أبو سيدنا إبراهيم.
نعم.
فكيف يكون سيدنا إبراهيم أبو سيدنا إبراهيم ورسول يقول أنا ولدت خيار من خيار من خيار من خيار.
حاضر.
فيعني أبو سيدنا إبراهيم خيار.
حاضر أجيبك إن شاء الله.
فنرجو توضيح هذا للعامة كلها. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أحبتي في الله، إذن التحلل من المظالم، كنا في صدد الحديث عن مسألة التحلل من المظالم، كيف يتحلل الإنسان من المظلمة؟ التحلل من المظلمة أننا عندي صور، الصورة الأولى أن يكون الإنسان اللي له مظلمة ده أنا أستطيع أن أرده، يعني له مال، له أخذ منه شيء، عند ذلك فالمظلمة إما أنها تكون شيء معنوي أو شيء مادي ابتداء، فلو كانت شيء معنوي يعني هو اغتابه ذكره بشيء سيء أو كذا، يدعو الله سبحانه وتعالى له ويستغفر الله ويتوب ويذكره بالخير في نفس المكان الذي ذكره فيه بالشر وفقط، هذا يكفيه، يتوب إلى الله لا يعود إلى ذلك، يدعو الله له ويذكره بالخير في المكان الذي ذكره فيه بالشر فقط، هذا بالنسبة للمعنوي. إذا كانت مظلمة مادية فلوس الأصل إذا كان أو ما شابه يعني يرد هذه المظلمة إلى صاحبها في إذا كان يستطيع. طب إذا كان لا يستطيع أن يردها إلى صاحبها فعندئذ يتصدق بها عنه والأجر لصاحبها، والله تعالى أعلى وأعلم. هو بيسأل عن مسألة سترة تحت الإزار، إذا كان تحت الإزار الشيء اللي هو محطوط تحت الإزار ده، لعله بيسأل عن مسألة الأشياء اللي بكبسين اللي هي بتلف بعد ذلك وتكون تقوم في مقام الأنظر أو مشابه، هذا المخيط أحبتي في الله الممنوع منه هو أن يكون شيء معمول على قدر العضو، شيء معمول أو مفصل على قدر العضو، مش المقصود بالمخيط في الإحرام أنه شيء في خيط، وإلا لباس الإحرام نفسه كلها خيوط، إنما المقصود شيء مخيط أي مفصل على قدر العضو، فحاجة مفصلة على هيئة لباس معين زي هيئة شرط مثلا، هيئة طقية، هيئة جلباء، هيئة قميص، هيئة بنطلون إلى غير ذلك، فهذا من الممنوع في الإحرام، يلبس إزار ورداء، فعندئذ يكفي أن هو يرتدي الإزار والرداء وما فيه وفقط، لأن بفعله بالمخيط يبقى شبه الأنظر فيبقى فيه إشكالية، يبقى يكتفي بالإزار وما تحته وفقط. لكن لو هو يقصد أن تحته شيء، الإزار تحته شيء ثابت كده كطبقة أخرى، فعندئذ لا حرج في الطبقة الأخرى، المهم ما تتكسدش على هيئة ملبوس مخيط زي شورت زي بنطلون زي ما شابه. هذا بالنسبة لهذه المسألة. كذلك بيسأل في مسألة إذا كان في مال حرام وكيف الإنسان هو يتطهر، شبهة في مال حرام كيف الإنسان يتطهر منها. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نشوف. أستاذ أحمد،
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله في بعض الرسالة كده في مجالة سريعة، بالنسبة للسؤال الأول، ما حكم رجل يظهر السنة والوقار للناس ويعني كأنه قرآن يمشي على الأرض وهو يعمل في شركة ولكن هو يعني يفعل شيء عظيم أو شيء مع الناس العمال اللي معايا حضرتك، لذلك هم يغتابون، حتى قال واحد فيهم يعني الكافر أرحم من هذا الرجل وهو يعني يبين نظر الناس للسنة.
فهمت السؤال ده، السؤال الثاني.
ما قول عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من خدعنا في الله إن خدعنا له، ما هذه المقولة ولماذا قالها؟ أما السؤال الثالث، فأريد من سيادتك أن توجه رسالة لكل عالم رباني أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبين للناس منهج الخوارج وداعش وكل من يريد هدم هذا الدين، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أجيبك إن شاء الله، بارك الله فيه. طيب إذن شبهة، إذا كان في شبهة في مال حرام كيف الإنسان يتطهر منها، تحدثنا إذا كان الإنسان يشك في مال معين إنه هو محرم، عندئذ إذا يعلم صاحبه يرد إليه، إذا كان لا يعلم فعندئذ يتصدق به، يسدد ويقارب. يعني بعض الناس يقول لك أنا مش فاكر قد إيه بالضبط، يسدد ويقارب بالأعلى لأن ضم ظالم فيسدد، يعني مثلا شاكك مثلا هو 1000 جنيه ولا 1500، يحسب على 1500 ويطلع ويتصدق بذلك بنية التخلص من المال الحرام مش بنية الصدقة إنما بنية التخلص من المال الحرام، وهو مأجور لتخلصه من المال الحرام ومع التوبة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى، والله يتوب على من تاب. هذا نسبة لهذه المسألة. طبعا معنا الأستاذ محمد كان بيسأل عن مسألة حكم القنوت في صلاة الفجر. هذه المسألة طبعا من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء. أقرب الأقوال في هذه المسألة أن الأصل أن القنوت يكون عند النوازل. نوازل يعني المصائب العامة التي تنزل في الأمة، فعندئذ يصح الإنسان أن يقنط ويكون القنوت في ثلاث صلوات أو خمس صلوات على أو يعني خمس صلوات أو ثلاث صلوات على الأقل، يدعو الله إلى أن ترتفع الغمة. ماشي، نأخذ أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول هو يتعلق بخصوص صلاة التسبيح.
نعم.
الحديث اللي ورد فيها،
حاضر،
ما صحته؟
حاضر.
إن كان هذا الحديث صحيح كما يقول البعض أو كما يعني يصليها البعض، فكيف أن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم لم يتركوا يعني حتى النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رفع أصبعه في الصلاة، وكيف تطرقوا هذا؟ يعني من يقول أنها هذا حديث صحيح ويصلونها، فكيف أن الصحابة هذا الأمر متواتر فالصحابة لم يتركوا حتى النظر إلى صبع النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد، فكيف تركوا هذا الأجر العظيم؟
حاضر. سؤال ثاني،
وهو مرور الطفل الذي لم يبلغ 4 سنوات أو 3 سنوات من أمام المصلي، سواء كانت هذه فريضة أو نافلة، مع العلم أن لا أستطيع أن أمنع والدي يعني يمر من بين يدي سواء كنت إماما أو مأموما في الصلاة.
حاضر، أجيبك إن شاء الله. بارك الله. إذا مسألة القنوط الفجر ينبغي أن نعلم أن هذه مسألة خلاف فقهي بين أهل العلم، لأن الإمام الشافعي استدل بعموم رواية بظاهر رواية في صحيح البخاري أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر، قال نعم في حديث أنس، فاستدل بها على القنوط في الفجر مطلقا. لكن هذه الرواية لها روايات أخرى مطولة بيّنت أن كان ذلك في النوازل، أن الرسول قنط شهرا يدعو على رعل وذكوان لما قتلوا الصحابة، فعندئذ القنوط عند النوازل جائز لكن ليس على الدوام، والله تعالى أعلى وأعلم، مع بيان المسألة محل خلاف بين أهل العلم. طيب، نأخذ الأستاذ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم الغالي. السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم،
جزاك الله عنا وعن المسلمين الإسلام خير جزاء بإذن الله،
وجزاكم مثله، بارك الله فيك.
في سورة طه قال تعالى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. الآية هل يستدل بهذه الآية على فرضية اللحية، أم نكتفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس والنصارى تعفو اللحى وقص الشارب؟ جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله. إن شاء الله أجيب. إذن هذا بالنسبة لما يخص هذه المسألة، مسألة القنوط، مع بيان أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. في سؤال بيبقى فرع عن هذه المسألة كتتم للموضوع: لو الإنسان دخل خلف إمام بيقنطه ولا يرى القنوط، عندئذ يتابعه على ذلك، لأن المسألة كما بينا من خلاف التنوع الوارد بين أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي الحال. إذا حاضت المرأة، السؤال الثاني بعد ذلك للأستاذ محمد، يقول: حكم المرأة التي حاضت في الحج، وهو بيسأل أن الرفقة هترجع منها وعليها طواف الإفاضة. معلوم أن طواف الإفاضة في الحج هو طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، لا يصح أن يترك مطلقا، لأن لو هو طواف وداع وهي كانت طواف الإفاضة لها أنها تمشي وليس عليها شيء، لكن طواف الوداع في الحج بعدما تكون رمت، فهذا الطواف ركن من أركان الحج، فالأصل إنها هتمر بالمرحلة الآتية: إذا كانت تستطيع ولو بمد التذكرة ووجود معها رفقة آمنة أو محرم ينتظر معها بمد الوقت إلى أن تطهر، فيجب عليها ذلك، يجب عليها أن تنتظر إلى أن تطهر، ثم بعد ذلك تطوف وهي طاهرة بالبيت. إذا كانت لا تستطيع ذلك سواء كان من الناحية المادية أو لفوت الرفقة الآمنة أو الرحلة هتسيبها مش هتقدر تمشي، فعندئذ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى جواز أن تستشفر جيدا، يعني تلبس حاجة الأول تغتسل وتستشفر جيدا، تلبس شيء جيد يأمن تأمن معه من نزول دم، ثم بعد ذلك تطوف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة في هذا المقام. في شبهة وردة عند الأستاذ السيد في مسألة إن هل يصح أن يقال مثلا أن أبو إبراهيم آزر، يبقى هنا هو الشبهة اللي وردة من خلال السؤال، إزاي خيار من خيار وأن يكون في حد على غير الملة؟ لأن المقصود بالخيار هنا في الخيار اللي هو السادة في القوم، وإن هو من نكاح وليس من سفاح، فتكون السلالة والنسبة كلها إنما هي نسبة خير سادة في أقوامهم، ليس المقصود أن الجميع على الإسلام، يعني ليس المقصود أن الجميع على الإسلام، إنما مقصود أنهم زاد نسب وزاد شرف وكلهم من نكاح، فهذا المقصود والله تعالى أعلى وأعلم. كان معنا كذلك الأستاذ أحمد كان بيسأل عن حكم رجل بيظهر للناس شيء وبيعمل على خلاف هذا الشيء أو بيعمل أعمال مخالفة لدرجة أن جعلت الناس تتشكك في هذا وتشكك في ذلك. ينبغي أن نعلم أحبتي في الله أن ثمرة العلم العمل، وأن الإنسان لو خدع الناس بأسرهم وأظهر للناس أنه من أتقى الناس لله وهو على خلاف ذلك، فما خدع إلا نفسه، يخادعون الله وهو خادعهم والله لا يخدع. دي قاعدة ينبغي أن يضعها الإنسان بين يديه وأمام عينيه، الله لا يخدع، فأنت لن ينجيك وأنا لن ينجيني بين يدي الله عز وجل إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إلا الحرص على أن نرضي الله في السر وفي العلن، وأن يكون ظاهر الإنسان مثل باطنه، وأن يحرص الإنسان على ذلك. نعم الإنسان قد تعتريه لحظات ضعف يقع بسببها في أخطاء، لكن إذا كان لا يتعمد ذلك ويسارع في التوبة والرجعة إلى الله فيظن فيه الخير، الأصل العمل بالعلم. الله أنكر على علماء بني إسرائيل عدم العمل بالعلم فقال منكرا عليهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا أمر يعني سيء جدا يقع فيه الإنسان. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر بغضا عند الله أن يكون حظ الإنسان منا من دين الله كلام وفقط وهو عن العمل بعيد. فعلى الإنسان أن يحرص على العمل بالعلم الذي يعلمه، وعلى قدر ما يحرص الإنسان على التطبيق ويسارع في التطبيق على قدر ما يعان من قبل الله، كما قال الله في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية. كان بيسأل عن مسألة قول ابن عمر، قصة هذه من خدعنا بالله إن خدعنا له، هو كان كثير عتق لعبيده، الأثر الوارد في هذا كان يكثر العتق للعبيد، فكان من كثرة عتقه العبيد الذين أسلموا، فكان بعض العبيد يأسلم على من أجل أن يعتق، فيقال له هو أسلم من أجل أن يعتق، فقال: من خدعنا بالله خدعنا له. هو بيؤسس لمسألة مهمة جدا في هذا، وهي مسألة أن الأصل اللي إحنا لنا الظاهر، البواطن يتولاها الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى نهانا عن تتبع عورات الناس أو تتبع البواطن، الله قال: ولا تجسسوا، فالأصل الإنسان لا يتجسس على الناس بدعوة أنه يعرف بواطن الناس، أنت لك الظاهر، الباطن أمره إلى الله، نحن ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، فضلا عن أن نقول أنه فلان ده هو قال الكلام ده ونيته يقصد بها كذا أو باطنه، أنت ما نحن لا نعرف البواطن، نعامل الناس على أصل الظاهر الذي يصدر منهم، والله يتولى السرائر، فالأصل لنا الظاهر والباطن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا علامة خير وسنة إذا استطاع الإنسان أن يسير على هذا المبدأ، تعامل مع الناس على ظواهرهم، وأنت ولا أنا لم نؤمر أن ننقب عن أحوال الناس الداخلية، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نأخذ هذا الاتصال. أستاذ مصطفى من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أود أن أسألك, إني بشتغل في مطعم في فرنسا, في حدود فرنسا, وأردت أن أفتح مطعم يعني بيتزيريا, لكن بأخذ قرض من البنك, هل هذا يجوز أم لا يجوز؟
القرض هترده بفايدة ربوية صح؟
طبعا يعني بحثت عن بنوك يعني مسلمين ما وجدت.
حاضر أجيبك إن شاء الله, بارك الله فيك. إذن هو الأستاذ أحمد كان بيطلب توجيه رسالة لمسألة الخوارج. طبعا الأصل إن الأصل في هذا المقام, إحنا كنا لسه بنتكلم قبلها إن إحنا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس, هذه من ناحية. من ناحية أخرى بعض الناس يقعون في أخطاء في مسألة التكفير بالمعصية وتكفير عموم المسلمين وتكفير الناس, فهذا الأمر غاية في الخطورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فمسألة التكفير ليست بالأمر الهين, حتى الإنسان لو عمل عمل كفري لا يصح أن الإنسان يحكم عليه بالكفر, لأن في حاجة اسم لا يحكم في حاجة بين الفرق بين عمل الكفر والحكم على الأشخاص اللي هي حكم المعين. نكمل بعد أخذ هذا الاتصال. تفضلوا أستاذ سيد.
أيوة
تفضل. أيوة تفضل تفضل.
أيوة في سؤال, بالنسبة سؤال لو سمحت. سيدنا أنس بن مالك روى حديث طاب للإمام النووي.
نعم.
بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر.
أيوة.
عاوز حديث من أول يعني إيه صحة الحديث.
حاضر أجيبك.
عاوز الحديث كله, وإن لأن القنوت الإمام الشافعي كان بينزل للسهو عند ترك القنوت.
حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر. أبو محمد من الوادي.
أيوة السلام حضر. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. في الركعة الثالثة من صلاة العصر الإمام سجد لسجدة ثالثة. فقمنا نحن للركعة الرابعة وقلنا سبحان الله ولم يستجب لنا. فمنا من نزل, ما حكم من نزل وهو يتأكد أنها الثالثة, وما حكم من شك في ونزل معه؟ هل نفضل نستنى لما يطلع للرابعة ولا ننزل؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
أجيبك جزاك مسلم, بارك الله فيك. نعود أحبتي إلى ما كنا بصدد من مسألة خطورة التكفير والخوارج بشكل عام, سواء الذين يخرجون بالسيف على ولاة الأمور أو الذين يكفرون الناس بالمعصية, فذلك خطأ. في فرق بين العمل الكفري وبين الحكم على الأشخاص. الحكم على الأشخاص لا يقول إلا عالم من باقي حاجة اسمها إثبات شروط وانتفاء موانع, فلذلك هذا من الخلل الكبير الذي يقع فيه الناس. والخوارج هم شرار الخلق, وأنهم يقعون في أخطاء ويضرون الإسلام مضرة عظيمة ويهدمون في البنية الداخلية لأهل الإسلام, فينبغي أن نحذر منهم, وهم شر قتلى تحت أديم السماء كما ورد في الأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل من ضل إلى الصراط المستقيم. بعد ذلك الأستاذ محمد بيسأل في مسألة صلاة التسابيح, وإن كانت صحيحة فلماذا الصحابة بعد ذلك لم يؤثر عنهم أنهم لم يفعلوها وهم قد رووا عن الرسول تفاصيل دقيقة. طيب نأخذ هذا الفصل ثم نكمل. أستاذ أميرة.
أيوة
تفضلي.
ألو.
أيوة سؤالك. طيب بارك الله فيك.
لو سمحتي انا لو عايز اسالك سؤال بس يا شيخ. انا جوزي بيحلف عليا دايما بالطلاق. ولو انا مثلا نسيت, هو مثلا حلف على اي حاجه فانا نسيت وطلعت مثلا زي ما هو قال لي مثلا ما تطلعيش البلكونه وكده, هو حلف عليا بالطلاق فانا نسيت يوم تاني. ده تبقى
طيب اللفظ اللي بيقوله بالظبط يقول عليا الطلاق ما تعملي كذا, ولا لو عملت كذا تبقى طالق؟
لا عليا الطلاق لو طلعت تبقى عليا الطلاق بالثلاثة وما تطلعي.
ما تطلعي كده بس. حاضر أجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. أستاذة فاطمة.
ألو.
أيوه تفضل. عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ كان لي كان سؤال عند حضرتك.
تفضلي.
أنا أخويا ميت بقاله 17 يوم بالظبط.
رحمه الله.
فأنا كنت عايزة أسأل يعني هو الصدقة الجارية يعني هو إحنا يعني إحنا لو عايزين نعمل صدقة جارية يعني إن شاء الله هي تكون من فلوسه يعني فلوس هو كان تعبان فيها تعب فيها يعني
أيوه.
دي هيكون في ميزان حسناتي. وحاجة تانية يعني أنا لو أنا صليت صلاة مش صلاة الفرض مش الفريضة يعني مش هصلي له صلاة فريضة.
أنا لو صليت له هو؟
لا مش صلي له هو. انا لو صليت صليت ركعتين ودعيت ربنا سبحانه وتعالى وهبت ثواب الركعتين ليه هو هل ده في ميزان حسناته؟ والصيام كذلك انا لو صمت لو انا صمت مثلا صيام زي صيام النافله مثلا هل يجوز ان انا اصوم لاخويا مثلا واوهب الصيام لي يعني؟
فهمت. حاضر اجيبك ان شاء الله. نعم اتصل ثاني. تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
انا كنت سالت حضرتك بالنسبه للرداء اللي هو اللي بيتلبس تحت منه زي اللباس بس مش مخيط بكباسين بس بكباسين
ما تعملش سيله موجود وما تعملش الكباسين بارك الله فيه.
هو في كباسين هو بيتباع بكباسين.
ماشي انت تلبس الازار بس وما تعملش الكباسين الداخليه دي.
طيب ماشي. وبالنسبه لو شبهه المال دي لو انا استاذنت صاحبها بطريقة غير مباشرة يعني مثلا قلت له سامحني في كذا أو أعمل كذا مثلا هل يجوز ولا لازم أصدق من المال؟
حاضر أجيبك إن شاء الله بارك الله فيك. فكان معنا الأستاذ محمد بمسألة صلاة التسابيح وبيسأل في شأنها وما حكمها. طبعا حكم صلاة التسابيح من الأحاديث التي اختلف العلماء في صحتها ما بين مصحح لها ومضاعف لها. وأكثر شبهة وردت في هذا في حجة التضعيف هي من باب أن صفتها تخالف صفة الصلاة العادية. فالأقرب الأقوال في مسألة صلاة السبيح في مسألة النحية الحديثية أن إسنادها حسن بشواهده. إسنادها يحسن بشواهده يحسن بشواهده فيدخل في قسم المعمول به. وكون أنه هو ورد لماذا الصحابة لم يفعلوه هم فعلوه لأنه ورد في أثر ابن عباس ويكفي في ثبوت النص فعل مرة واحدة وهو وارد في نص صلاة السبيح افعلها ولو مرة في العمر. فعندئذ من رأى ضعفها فخلص غير ملزم بهذا. من رأى أن الإسناد ثابت فلا يضر اختلاف الكيفية لأن عندنا صلاة الكسوف أيضا ثبتت بأسانيد ثابتة كالشمس وكيفيتها أيضا مختلفة عن كيفية الصلاة العادية. فطالما أن صح السند تصح بعد ذلك. لكن الخطأ أن الناس بيتعمدوا فعلها مثلا في أيام معينة هذا هو الخطأ يتعمدوا يصلوا في 27 رمضان أو في العشر الأواخر أو ما شابه هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أن يختار لها أيام بعينها أنه يفعلها. لكن يفعلها في أيام متفرقة عند من رأى صحة الحديث فليفعل. خلاف في تصحيح الحديث بين أهل العلم خلاف معتبر. الراجح معي أنها حسن أن الحديث حسن بشواهده ومن صلاها فلا حرج عليه لكن ما لا يحدد لها أوقاتا بعينها والله تعالى أعلم. يعني ما يجيش يخص بها عشر ذي الحجة ما يخصش بها العشر الأواخر من رمضان أو ما شابه والله تعالى أعلى وأعلم. هو كان بيسأل أيضا عن مسألة مرور الطفل من أمام المصلي هل يعذر في هذا المقام أو لا. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرت من أمامه كانت شاة تريد أن تمر من أمامه فإذا به تقدم صلى الله عليه وسلم حتى لصق بطنه بالجدار. فتبين من ذلك والشاة طبعا لا تعقل كالطفل الصغير بل أشد. فعندئذ يتبين من ذلك أن الأصل أن الإنسان لا يدع أحدا يمر من أمامه سواء كان طفلا أم غير ذلك. ومعالجة هذه المسألة أنا أصلي إلى سترة يبقى قدامي سترة
أدنو منها قدر المستطاع لما يكون الطفل يحاول يعمر، إما أن أنا أمنعه بإيدي أو أتقدم للأمام بعد ذلك فعندئذ يبتعد عن هذا. إذا لم تستطع ومر رغما عنك فعند الصلاة صحيحة ولا حرج عليك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الإنسان يحتاط بقدر المستطاع والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأستاذ أشرف كان بيسأل عن قول الله سبحانه يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي في قصة هارون وموسى عليهما السلام، فهل يستدل بذلك على اللحية؟ نعم يستدل بذلك على أن اللحية من الفطرة وهي أيضا من سنن الفطرة، ومعنى سنن الفطرة أي التي جاءت في شرائع جميع الأنبياء كأنها من فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، وقد ورد ما هو أخص من ذلك في شأن اللحى وهو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى في قوله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى أطلقوا اللحى إلى غير ذلك، فقد دل الهدي الفعل والقول للرسول صلى الله عليه وسلم على فرضية اللحية والله تعالى أعلى وأعلم. أستاذ أكرم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي والدي يعني بيشكلني عشان اللحية وكده، وعمل مشاكل كتير عشان اللحية وكده، وضربت وتهزأت كتير يعني.
نعم. تتعامل معاه ازاي يعني؟ ماشي.
مش حاضر. عارف اعمل ايه.
حاضر اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. كان عندنا أستاذ مصطفى مقيم في فرنسا بيسأل على مسألة أنه بيعمل في مطعم ويريد أنه يفتح مطعم جديد، لكن مش لاقي وسيلة إلا أنه يأخذ قرض بفائدة من أجل أن يفتح هذا المطعم. القرض اللي بفائدة قرض ربوي الأصل، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا، وبين سبحانه وتعالى أن الذي يتعامل بالربا يحارب من الله ورسوله، وإن إحنا عندنا أصل مسألة السعي عن الرزق الحلال لكي يبارك الله لنا، فالأصل أننا لو مستطيع أفتح مطعم بمال، إما أن نأخذ قرض حسن بدون فايدة ربوية إن استطعت، أو أنا أكون جمعت مال أفتح الحمد لله، مش قادر أعمل زي ما أنا في العمل اللي أنا فيه وإلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى لي طريقا حلالا. يعني أنا مش مطالب أن أنا أكون صاحب مطعم، إنما مطالب أن أنا أكد وأعمل من أجل أن أرزق من الله. فإذا كان السبيل لفتحي أن أنا أكون صاحب عمل سبيل ربوي، وإن أنا ولا أن أنا أكون أجير وبطريق حلال، لا أنا أخليني في الأجرة بطريق حلال وأعمل لغاية ما أجمع المال الحلال ربنا يرزقني به وأفتح به المطعم. لكن لا ينبغي على الإنسان أن يتجرأ على مال الربا لأنه ليس فيه بركة وليس فيه خير، بل إن الإنسان لا يجد به بركة، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. فهذا بالنسبة لهذه المسألة، فعندئذ انتظر واصبر إلى أن يرزقك الله سبحانه وتعالى المال الحلال الذي تفتح به المطعم، أو ابحث عن قرض حسن. بارك الله فيك. كان عندنا أستاذ سيد يسأل عن حديث أنس، ما هو حديث أنس؟ بنص في صحيح البخاري سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر؟ قال نعم هكذا، أو أقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر؟ قال نعم. فهذا نص مطلق في هذا المقام، قنط. طيب ورد تفصيل بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قنط شهرا يدعو على رعل وذكوان، على طوائف معينة يدعو عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ترك القيام الليل. وورد كذلك أيضا أحد الصحابة لما رأى ابنه قال أي بني محدث يفعل ذلك، ما أصليت خلف الرسول الله وأبي بكر وعمر لم أرهم يفعلون ذلك. يبقى الجمع بين النصوص دي إيه؟ إن رواية أنس أن كان في وقت مخصوص، يبقى الرسول قنت أحيانا وترك أحيانا، هذا هو الخلاصة. لكن أنا معك إن سيدنا إن الإمام الشافعي عليه رحمة الله رأى أنها سنة. طب نأخذ هذا الاتصال أستاذ علي ثم نكمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أسأل حضرتك سؤال أو استفسار كبير شوية؟ مش
تفضل سريعا كده تفضل.
في أكثر من فتوى أسمع من السادة الكبار يعني المحترمين أن كل واحد حر في ماله، لدرجة أن واحدة مثلا واحد متزوج اثنين والاثنين مخلفين كل واحدة أربعة وزوجهم عنده أربع فدادين، يكتب لأربع فلاديين لواحدة بولادها والتانية ما يكتب لهاش والفتوى ترد تقول هو حر في ماله. طب ألم يكن فيها ظلم؟
نعم.
طب التمنيين يصرفوا منين ويضيعوا منين؟
طيب فهمت سؤالك بارك الله فيك. أجيبك إن شاء الله. أستاذ مصطفى فرنسا رجع تاني تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أردت أوضح يا شيخ بارك الله فيك على الجواب أقنعني، لكن المطعم اللي بشتغل فيه يعني بشتغل في البيتزا يعني محرمات كالخنزير وهذا يعني هو اللي دفعني أني أفتح يعني بيتزرية في مواد حلال. شكرا بارك الله فيك.
بارك الله فيك وجيبك إن شاء الله. طيب إذن نعود إلى لما كنا فيه بصدد الأستاذ حديث أنس. إذن الجمع بين النصوص الواردة، طبعا الشافعي اكتفى بالنص الأول فعندئذ قال بأن سنة على الإطلاق فهذا قول. إحنا قلنا دي مسألة ما اسمها خلاف في فهم النص، عندنا الخلاف نوعين، حاجة اسمها خلاف تضاد وكذلك نوع من الخلاف الآخر الذي هو خلاف في فهم النص، خلاف في فهم النص. فهذا الأقرب في هذا المقام الجمع بين النصوص يقتضي ما ذكرنا من أن مع إقرارنا بالخلاف الوارد في المسألة أن الأقرب في مسألة القنوت أن يكون عند النوازل على خلاف معتبر بين أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بالنسبة لي إمام الأستاذ أبو محمد كان بيسأل إمام سجد سجدة ثالثة، يعني بعد ما سجد الثانية كبر الناس قامت هو سجد سجدة ثالثة، ناس نزلت وناس وقفت مكانها، حكم صلاة الناس دي ايه؟ هنا عندنا الأصل في هذا المقام، ودي برضو من المسائل التي هي محل خلاف لكن انا افتي على الراجح فيها والله تعالى اعلى واعلم. فهذه المسألة ان الأصل في هذا المقام ان اذا ارتكب الامام مخالفة بزيادة او مشابه إن المأموم بينوي المفارقة وينتظره، يعني ينبهه إذا جاله خير وبركة ما قمشي ينوي المفارقة وينتظره إلى أن يأتي إليه في الشيء الصحيح، لكن أنا أأتي شيء خطأ عمدا فعندئذ هذا لا ينبغي. هذا مع الإقرار بأن في خلاف، لأن الأحناف يرون أنك يصح أنك تسير وراء الإمام مطلقا وصلاتك صحيحة حتى لو سهى، لكن الأقرب هو هذا المذكور يبقى بنوا المفارقة وانتظروا إلى أن يعود إلى المكان الصحيح ولا آتي بالسجدة الثالثة عمدا. لكن المأموم اللي هو سجد ثالثة هو شك، فعندئذ حاله كحال الإمام، هو ساهي مثل سهو الإمام لأنه ممكن يكون شك في نفسه، فصلاته في الحالة دي صحيحة وليس عليه شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي الحال. عندنا بعد ذلك الأخت أميرة تسأل، زوجها دايما يحلف دائما بالطلاق وعية بتنسى من كسر. هنا توجيه ابتداء للزوج أو عموم الأزواج، الله سبحانه وتعالى لم يجعل بيدك عقدة النكاح لمن أجل أنك إنسان يحلف على كل صغيرة وكبيرة، هذا لا ينبغي. طب نأخذ هذا الصلاة ثم نكمل. أم أنس
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
والله بسأل هل في دعاء في صلاة القنوت؟ دعاء في القنوت في الوتر يعني.
في حاضر متعة معين يعني.
بعد إذنك.
حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله.
في سؤال تاني بعد إذنك.
تفضلي.
بالنسبة للسؤال التاني، أنا عندي زوجي ما بيرضاش يخرج معايا في النادي والأماكن دي، بيقول إن هي فيها حرام، وساعات برضو أنا ببقى نفسي إن أنا أخرج وكده، فمش عارفة هل دي فيها حرمانية؟
حاضر.
لو أنا ضغطت عليه فهل دي فيها حرمانية؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. إذن توجيه لعموم الأزواج، الله لم يجعل في يدك عقدة النكاح من أجل أن أنت تقع في هذا أنك تحلف على كل صغيرة وكبيرة، وعندئذ هذا خطأ. الأصل في هذه المسألة أن الوقت ضاق بنا أن هي تسأل زوجها عن الأيمان، إذا كان يقصد باليمين الحلف فعندئذ مع الاسم عليك كفارة يمين عن كل إذا كانت نسيت وعملت هذا الشيء، سلام أنه يقصد الحلف ولا يقصد التطليق، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت تسأل إذا فعلت صدقة جارية لأخيها هل يصح ذلك، وفي مثال تؤجري على فعلك صدقة جارية لأخيك، وهذا يعني من البر جزاك الله خيرا. مسألة هل تصح أن هي تصلي ركعتين وتهب ثواب لأخيها؟ لا، لا ينبغي أن لم يثبت عن الرسول وعن السلف ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم مسألة وهب الثواب لأحد، لكن اعمل الخير وصلي وادعي له بالمغفرة والرحمة من باب التوسل إلى الله بالعمل الصالح والدعاء بعد العمل الصالح، لكن مسألة وهب الثواب لم ترد، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب عندنا أيضا في مسألة الأستاذ أكرم والده بيشكي من أجل اللحية، بر أبيك وتعامل معه وأنت ملتحي بطريقة طيبة حسنة وبره، وقل له إني أريد أن أطيع الله سبحانه وتعالى مع حسن معاملتك وكذلك حرصك على ثباتك على فعل الخير والمعاملة معه بطريقة حسنة، إن شاء الله سبحانه وتعالى تؤجر على كل ذلك، فعندئذ بره وعامله بطريقة حسنة دون أن تفرط في لحيتك بارك الله فيك. كذلك من الأشياء الأستاذ عبد بيسأل، كل إنسان حر في ماله ويقول لك بدعوة ديت بيظلم، يكتب لزوجة ما يكتبش للتانية، هذا ظلم، هذا ظلم، لا يسع الإنسان أن يفعل ذلك، أنت حر في مالك في حدود الحلال الذي أحله الله، لكن تهب لأشخاص وتترك أشخاص هذا لا ينبغي أن يكون. الأخت مؤنس دعاء، هل يكون هناك دعاء في قنوت الوتر مخصوص؟ ورد دعاء الله في هذا المقام عن الحسن رضي الله عنه، لعلنا نفصل فيه أحبتي في لقاء قادم، لأن الوقت قد ضاق بنا، وإلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة
يعرفها أهل الإيمان،
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن.
الفتوى في الدين أمانة
يعرفها أهل الإيمان،
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن.
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم أطلقه الهادي.